له وأحكامه. والنووي رحمه الله تعالى أول النفس وأكثر التفريع في هذا الباب، وأنبه على بعض الأشياء التي فاتت في المناسبات التي لها تعلق بما يذكره إن شاء الله. وسجود السهو واجب على أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في بعض السور، وهو واجب في صلاة الفرض والنفل لمن فعل ما يجبه ومن فعل ما يلزمه. وللسهو حكمة، وهي أن الأنبياء ينسون. وسيأتي كلام مطول للشارع في حول عصمة الأنبياء، وهذا الأصل مبني على فعل الأصلح في عباد الله، في أفعال الله عز وجل، وكذا على التحسين والتقبيح. ونرده إلى أن النبوة
هل هي عرضية أم حقيقية؟ والأشاعرة يقولون صلة النبوة بالنبي عرضية لا حقيقية، فإنها تنتهي بانتهاء بوفاة النبي. والمعتزلة يقولون بوجوب أن يفعل الله عز وجل الأصلح فهي حقيقية. واختيار علم التحقيق أن حقا في هذا وحقا في ذاك، وستأتينا المسألة المفصلة وموضوع عصمة الأنبياء وماذا يجوز عليهم فرعا من هذا الأصل المهم. وينبغي طالب العلم إن درس مسألة أن يدرسها منطلقا من أصلها. ولسجود السهو حكمة، ينبغي للمسلم أن يستفيد منها في حياته، فما من أحد إلا وهو معرض للخطأ، فالخطأ بين يدي الله يجبر سهوا. فمن باب أولى إن وقع الخطأ مع الجار أو الأخي أو القريب أو الوالدين أن يعترف به صاحبه، وأن يجهد على أن يجبره. ولما كانت الشريعة عملية فراعى ربنا في شرعه نسيان وضعف الإنسان، وتعامل معه وهو يعلم ضعفه، فسن له ما يجبره. والسهو في الصلاة يعلمنا كيف نتكيف مع الأمر المفاجئ، مثل التيمم ومثل المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين. فالمسلم عملي. ومن هنا جاءت قاعدة ما لا يدرك كله لا يدرك جله، والميسور لا يسقط من المعسور. فالمسلم من خلال سجود السهو يتعلم أن الأمر الطارئ إن هجم عليه وهو ليس في حسبانه فإنه متعود على أن يتعامل معه بطريقة مضطردة. وسجود السهو وقع خلاف بين العلماء، هل هو في الصلاة أم الصلاة؟ والراجح أنه في الصلاة ولا. فمنهم من نظر إلى جانب الجبر فيه أنه يجبر الخطأ، وقال هو فقط الصلاة ولا يلزم أن يكون في الصلاة، بحيث لو أن الإنسان سهى ثم تذكر بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر، فمن قال أنه للصلاة ولم يقل أنه في الصلاة قال يجب السهو. وألحقه جزاك الله خيرا. حسبت لا ضرر ولا ضرر. أقول من قال إن السهو للصلاة ألحقها بدم الجمران في الحج، فمن لزمه ما يجبر الحج يفعله ولا يلزم أن يكون على الفرض. ومن قال إن السهو يكون في الصلاة للصلاة فقال إن طال الفصل فيسقط السهو، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته كما في الحديث الذي مر بنا في الباب وسمع كلام الناس تراجع وسجد بعد السلام، وكان هذا قريب عهد بصلاته، فالسهو تابع للأصل وليس هو عبادة مستقلة كالجبران. نعم فيه معنى الجبران لكن هو ليس كالهدي، وهذا القياس لا علة جامعة بين السهو وبين دم الجبران. هنالك ضوابط مهمة في سبيل السهو تلزمنا. عرض النووي رحمه الله تعالى الشارع أحكام سبيل السهو على الأحاديث وليست على المواضيع، فأذكر لكم بعض الضوابط المهمة التي تلزم في سجود السهو حتى لما نقرأ ونحن نتذكر الأحكام الكلية، فنبني الأمور من الكليات ثم ندخل على الجزئيات. ما زال أخونا ينتظر من غلق عليه في سيارته فليفرج عنه.
يلا يا بعلا خلاص خلصنا مشكلتك يا بعلا ندخل احنا الدرس.
انا دائما بشكي لك الشيك وهذا الموضوع هذا.
جزاك الله خير. اذكر لكم ثلاث ضوابط لسجود السهو وهي مهمه. الضابط الاول كل واجب في الصلاه فانه يفوت بفوات محله سهوا وسجوده قبل السنة. كل واجب فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السنة، وهذا ظاهر من حديث ابن بحينة الحديث الثاني الذي معنا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم تذكره في صلاته ولم يذكره أحد ممن خلفه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يذكروه لأن احتمال التغيير والتبديل والتشريع وارد وما زال الوحي ينزل، فلم يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم لما قام، بخلاف حادثة المغيرة وحادثة البراء. فالمغيرة حادثة عبد الله بن الزبير، فالمغيرة كما عند الترمذي لما قام للثانية سبحوا به، وكذلك عبد الله بن الزبير سلم على رأس ركعتين ثم قام ليستلم الحجر حجر الأسود، وفي هذا الدليل على مشروعية تقبيل الحجر استلامه من غير الطواف. فصدم على رأس ركعتين ثم قام فسبح به الناس، فرجع وصلى ركعة وسجد قبل السلام. وهذه الحادثة عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. فمن نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بخيرنا نسي التشهد الأوسط ولم يذكر الأصحاب عن عمد، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فات وهو في أثناء صلاة. ما الدليل على تذكر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ السجود والسهو. فمن فاته واجب في الصلاة وتعدى فإنه يفوت بفواته سهوا، ولا يشرع أن يعود إليه، ولا يشرع أن يعود إليه. والسجود حينئذ يكون قبل السلام، يبني على صلاته ويسجد للسهو قبل السلام لا بعده. وفي قولة ابن محينة رضي الله تعالى عنه: وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس، أي الجلوس الأوسط، إشارة إلى أن أي شيء في مرتبته وله حكمه فيجب السهو له. تعليله بقوله مكان ما نسي من السجود من الجلوس، فغيره مثله. فمثلا من نسي التسميع فكبر ثم سجد لم يقل سمع الله لمن حمده، قال الله أكبر فقام، ثم قال الله أكبر فسجد، ثم تذكر وهو ساجد أنه ما سمع ولا حمد فسجد للسهو مكان ما نسي من التسميع يلحق به. وكذلك لو نسي تكبيرة الإحرام، الإمام خر ساجدا ولم يكبر، ثم تذكر تكبيرة الانتقال سجد ولم يكبر تكبيرة الانتقال ليس الإحرام، الإحرام لا صلاة له. فنسي تكبيرة الإحرام ماذا عليه؟ تكبيرة الانتقال ماذا عليه؟ يسجد بالسهو ويفوت الواجب بفوات المحل. هذه القاعدة الأولى، كل واجب فإنه يفوت بفواته سهوا وسجوده قبل السلام. سجود السهو في جميع هذه المسائل يكون قبل السلام. بقي ما هو الضابط في القيام بالركعة الثالثة؟ متى يفوت المحل؟ قلنا في حديث ابن محينة ترك واجبا، وفوات هذا الواجب يفوت بفوات محله سهوا ولا ترجع إليه. ما هو الضابط فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن محينة؟ الضابط وفي حديث المغيرة ووارد بألفاظ كثيرة ويحتاج إلى تأني في النقد، وأعطيكم النتائج مجملة لأن التفصيل في النقد وفي الصنعة الحديثية يطول بنا المقام، وكل حديث يحتاج لدرس. وذكرت لكم أننا بحاجة لأوهام الرواة التي بنى عليها الفقهاء أحكاما. فحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود وابن ماجه والدارقطني: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود. إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قاعدا قائما فاستتم قائما فليمضي ولا يعود ويسجد سجدتين. فإن لم يستتم قائما فليجلس. فإن لم يستتم قائما يعني قام ولكن ما وقف، ما اعتدل في القيامة. فالضابط في وقت في فوات المحل إيش؟ أن يستتم قائما. فإن قام ولم يستتم قائما ولو كان أقرب للقيام خلافا لما تقوله المالكية، ولو كان أقرب للقيام فإنه يعود لأمره صلى الله عليه وسلم فليجلس. في رواية أبي داود فليجلس ولا سهو عليه، يعني إذا لم يقم لا سهو عليه. ولكن هذه الزيادة انفرد بها جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف، وتابع اثنان من الثقات جابرا على الحديث دونها، فالحديث صحيح دون هذه الزيادة، فتابعه قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهمان عند الطحاوي في شرح معاني الآثار دون قوله ولا سهو عليه. فإذا فقه المسألة في حديث ابن بحينة أن إذا فات الواجب من فوات المحل سهوا المحل يفوت في الجلوس الأوسط بأن يستتم قائما، فما لم يستتم قائما ماذا عليه؟ عليه أن يعود. هل يسجد للسهو أم لا؟ من اعتمد على زيادة أبي داود قال يسجد، لا يسجد، ولكن الزيادة كما ذكرت لكم انفرد بها الجعفي وهي ضعيفة. وورد في حديث المغيرة من رواية المسعود عبد الله بن عبد الرحمن قال ذكر فيه أنه يسجد بعد السلام، والمسعود مختلط ولا عبرة بروايته، ورواية المخلط لا عبرة بها حال اختلاطه، فهي كالعدم حتى لا تسقط للجمع. ويبقى حديث ابن بحينة قائما، وأن السجود يكون إيش؟ يكون السجود قبل السلام كما وقع التصريح في حديث المغيرة وفي حديث ابن بحينة وهو حديث الباب. ذكرت لكم أمثلة على هذه على هذا الضابط، وأيضا من أمثلته لو أن رجلا قال في سجوده سبحان ربي العظيم، أو قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، أو نسي الركوع أو نسي التسبيحة ذهل فقرأ سورة وهو راكع أو هو ساجد ناسيا ثم قام، فإن الواجب وهو التسبيح في السجود أو التسبيح في الركوع يفوت بفوات المحل. إن تذكر بعد هو راكع يسبح، إن تذكر وهو ساجد يسبح، لكن إن فات فيفوت الواجب بفوات المحل سهوا ويسجد بالسهو قبل السلام. هذا الضابط الأول استفدناه وأخذناه من حديث ابن بحينة وبنينا على قوله فسجد الناس مكان تركه السلام، تركه الجلوس. الضابط الثاني من ضوابط سجود السهو الأول استغناه، قلنا كل واجب في الصلاة هو الضابط أعم من صورة السجود، من صورة ترك الأوسط، لكن ترك الأوسط هو الذي ذكرته لكم في الحديث. أما الضابط الثاني من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام. من ترك ركنا سهوا من الأركان جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام. هنالك مذهبان اختلف فيهما، اختلف كثير من المعاصرين المحققين المعتبرين ممن صنف وأفرد سجود السهو في هذه المسألة. أذكر لكم إن شاء الله تعالى هذا الضابط بشيء تفصيل، ثم أذكر لكم رأي كل مذهب وما يميل القلب إليه إن شاء الله. رجل فاته الركوع في الصلاة، تذكر في التسميع أنه فاته هذا الركوع، ماذا يفعل؟ يأتي بالركوع ويتدارك ثم يسمع ثم يسجد السهو، أي يسجد بعد السلام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران بن حصين في آخر الباب، وهما حديث مسيء صلاته، سواء تكررت الحادثة أو تتكرر؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بالتمام والتناسل في حديث أبي هريرة، وفي حديث عمران ترك ركعة بالتمام والكمال، والركعة عبارة عن جملة من الأركان القولية والفعلية والواجبة والسنن. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سجد للسهو واكتفى بسجود السهو؟ ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الأركان، فرجع ففعل الأركان التي تركها وبنى على صلاته الأولى، وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. الآن تداخلات سجود السهو واحتمالات القائمة في سجود السهو بلا شك أنها ليست مكسورة، لكنها مضبوطة بضوابط وقواعد عامة. فمن ضوابط ينظر المتروك المسوء عنه الواجب فحاله كما ذكرنا، فإن سهل الإنسان عن فعل ركن من الأركان ماذا عليه؟ يفعل الركن، يأتي به، لا يتجاوزه، ثم يأتي ما بعده على هيئة الصلاة المشروعة بالترتيب الذي شرعه الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام. النبي سجد بعد السلام، وفي مثل هذه السورة تكون الزيادة متحققة ولا محالة. الخلاف في بعض المسائل. رجل ترك ركعتين سهو أو سجد سجدة لم يسجد سجدتين، ثم قام وقرأ فانشغل بالركعة الثانية وهو يقرأ، تذكر أنه لم يسجد سجدة ثانية، ما ماذا يفعل؟ أقرر. سجد سجدتين ثم قام ولم يقرأ، ماذا يفعل؟ يسجد، يسجد السجدتين. لكن لو أنه قرأ في الثاني ثم تذكر وهو يقرأ أنه لم يركع في الركعة التي قبلها أو لم يسجد، ماذا يفعل؟ فمنهم من قال يرجع إلى الركوع الذي فاته ويبني عليه ما بعده ثم يسجد بالسهو وعامل الأركان كل من على حدة، وإن وقع تداخلات في الصلاة وهيئة في الصلاة لم تأتي الشرط. وذهب هذا غير واحد ممن كتب في أحكام السهو في هذا الزمن، بينما ذهب جماهير أهل العلم جماهير الفقهاء إلى أن الصلاة لابد أن تقع مرتبة بأركانها وهيئاتها، والزائد بسبب السهو يلغى الجملة. وقالوا يعرف الحق إن علم النص من الإشباه والنظائر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحديث من فاته شيء من صلاته فليأتي ما فاته، فالمسبوق إذا جاء ابنه ساجد ماذا عليه؟ يسجد ويتابع بعد السجود. ثم هاتان السجدتان يعتد بهما أو لا يعتد بهما؟ يعني يقول في الركعة التي بعدها سجدت سجدتين وما يجوز لي أن أزيد، فأخصم هاتين السجدتين من الركعة القادمة. فالشرع في أحكامه اعتد للركعة بالتمام والكمال ولم ينظر إلى أركان الركعات، أركان الركعة. ولذا نعود إلى المسألة السابقة، الرجل بدأ بالقراءة فتذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ منهم من قال يرجع للركوع لما بعده ويجب على السهو، ومنهم من قال، وهذا قول الجماهير الحاق على النظير بالنظير، قالوا يلغي الركعة السابقة، يلغيها كلية. فإذا كانت السابقة هي الأولى يجعل هذه الركعة هي الأولى ولا يجلس على رأسها للتشهد الأول، وإنما يقوم ويأتي بركعة ثانية ويلغي الركعة الأولى ويسجد سهوا. هذا قول الجماهير، وهذا الذي أميل إليه وهو راجحا بناء على إعمال النظائر في المسألة، لأن المسبوق هذا يفعل. فهذا الذي ورد في حديث أبي هريرة لما سلم من إحدى صلاتي العشي، وكذا في حديث اليدين لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أركانا كثيرة بمقدار ركعتين أو ركعة في حديث المغيرة، وأتى بما فاته وما بعده وسجد بعد السنة. بعض الفروع حتى تظهر في القاعدة، رجل سلم على رأسه ركعتين وبقيت له ركعة، ماذا يفعل؟ صلاة المغرب، سلم على رأسه ركعتين فتذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين، ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. فاته ركن، فيبني على ما فاته. من ترك ركنا سهوا جاء به بما فاته وبما بعده ويسجد بعد السلام، وهذا الذي فعله ابن الزبير كما ذكرت لكم. وكذا إذا نسى سجودا أو ركوعا ماذا يفعل؟ إما أن يأتي بالركوع والسجود الذي فاته ويلغي ما بعده، وإما أن يلغي الركعة ويأتي بما بعده، والثاني أرجح وأقعد وأشبه كما يقول علماء العلل. القاعدة الثالثة أيضا تفيد في مكان سجود السهو. سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن بعد السلام. سجود البناء على اليقين يكون قبل السلام، والبناء على غالب الظن يكون بعد السلام. وهذا مأخوذ من حديث أبي سعيد الذي معنا، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، عفوا في حديث أبي سعيد الذي معنا، فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقناه. هذا بناء على إيش؟ على اليقين. وليبني على ما استيقناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ولذا الضابط بعد التأمل في حديث أبي سعيد وفي ألفاظ حديث ابن مسعود التي أطنب مسلم في إرادها وميز ألفاظ الرواة على وجه دقيق، من تأمل هذا يخرج بهذه القاعدة: الإنسان إن شك هل فعل أو لم يفعل؟ الأصل أنه فعل أو لم يفعل؟ الأصل فيه أنه لم يفعل. إذا تأتي قاعدة أن المجرم بريء حتى تثبت، بناء على هذه القاعدة إذا شك الإنسان هل فعل أو لم يفعل، الأصل أنه لم يفعل، في اليقين عدم الفعل. ولذا إذا بقيت في شك فبنيت على اليقين ولم تتحرى الصواب، وتحرى الصواب درجة من درجات اليقين إلا أنه دونه، فإن بقيت في شك فطرحت الشك فاستصحبت عدم الفعل وهو اليقين فبنيت عليه وأتيت بركعة، فحينئذ يكون موضع السجود قبل السلام. وأما إن غلب على ظنك بالقرائن والأحوال بحيث كدت أن تجزم بأن عدد ركعاتك كذا وكذا، فحينئذ يكون السجود بعد السلام. فالقاعدة: سجود البناء على اليقين قبل السلام، والبناء على غالب الظن بعد السلام. هذا الضابط الثالث. يعني ممكن سنة صلي لكن هو متيقن أن فلان وفلان وفلان جاءوا معه وكبروا معه، فلاحظهم بنظره فأطوقوا على أتيان بركعة، فحصل عنده ظن راجح بأن الذي فاته ركعة بهذه القرينة. أو مثلا جاءته القرينة التي قوت أنه أتم صلاته بالآيات التي يتلوها، كان يكون له هدي في حفظه في قراءته في الصلاة أو نحو ذلك. فالمصلي قد يتأرجح ويذهب الشك بظن وقرينة تأتي، فحينئذ هو لا يبني على اليقين لأنه خرج من الشك إلى غلبة الظن، فحينئذ بناء على غلبة ظنه يكون سجوده بعد السلام لا قبله. وهذا وارد كما ذكرت لكم في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وكما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سجد بعد السلام لقومه. رجل مثلا صلي قام سجد أو قام للركعة الثانية فشك الركوع للركعة الأولى أو سجد شك ركع الأول فعل ثم غلب على ظنه أنه سجد أو ركع لكن متى يقان غلب على ظنه وليس من عدم الشك دعمه الشك الطارئ بعد العبادة لكن الشك في العبادة فغلب على ظنه أنه سجد سجدتين فأراد أن يسجد السهو ماذا يفعل؟ تحرى الصواب وتحرى أقرب ذلك للصواب فحينئذ يسجد بعد السلام ولا يسجد قبله. وكذا لو تحرى أنه صلى أربعا في قرينة كما ذكرت لكم فحينئذ يسجد بعد لا خرج. هذه الغور الثلاثة مهمة مأخوذة من الأحاديث المذكورة يمكن الاستفادة منها في كثير من الفروع والاحتمالات الواردة في السهو ونتمم المباحث عند القراءة عند قراءة كلام الشارحي رحمه الله تعالى فلنسمع لكلامه.
قال الإمام النووي رحمه الله باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة.
من هو المازري؟ صاحب كتاب المعلم. هذا النقل أخذه الشارح رحمه الله من القاضي عياض من كتاب القاضي عياض إكمال المعلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن المازري أتم كتابه ولكنه فاته فيه مباحث كثيرة فجاء القاضي عياض فأتمم ما فاته فألف كتابه إكمال المعلم. فلا يظن ظان أن المازري مات ولم يكمل فجاء القاضي فأكمل وبدأ من حيث وصل المازري. لا، المازري أتم كتابه وكتابه مطبوع أكثر من مرة ولكن فاتته مباحث كثيرة فجاء القاضي. والقاضي يقول قال المازري يقول قال الإمام وأوقفتكم في أكثر من موطن أن النووي يقول قال القاضي عياض والمطبوع في القاضي عياض كان يقول القاضي عياض قال الإمام. وإذا قال القاضي عياض في إكمال المعلم قال الإمام فإنما يريد المازري. أحيانا القاضي عياض يورد كلام المازري بتمامه ويعلق عليه. وقد وقع النووي نقل من المازري ويعزوه للقاضي عياض وهو قليل. فهذا النقل بواسطة قاضي عياض رحمه الله تعالى. نسمع.
قال
في زائد في أحاديث
باب السهو في باب السهو في الصلاة والسجود له. هذه في زائدة في طبعة إرشاد السارع. نعم، يعني وهي أجود تكون زائدة أجود لا معنى لها. أحاديث الباب الخمسة أن يقول قال الإمام ابن المازري أحاديث الباب الخمسة أجود. أي نعم، ففي هذه لا فائدة منها وهي غير موجودة في أدق طبعة من طبعات شرح الإمام النووي على مسلم وهي الطبعة الموجودة في هامش شرح الإمام القسطلاني إرشاد الساري على شرح صحيح البخاري. أدق طبعة من طبعات شرح الإمام النووي المطبوعة في هامش إرشاد الساري فليس فيها فيه. نعم، نسمع.
قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدري كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك فيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث
فقال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت.
فإن جاء فإن وقع سهو لم يرد في نص كان يترك الإنسان سجدة ما نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ماذا نفعل؟ إن لم نستعمل هذه الأحاديث ماذا نفعل؟ أسألكم سؤال وأنتم طلبة علم، طالب العلم ألفاظه مضبوطة وإن تكلم في شيء يتكلمه أن تصور المسألة بجميع جوانبها، هل يجري القياس في العبادات؟ هل يجري القياس في العبادات؟ إيش الجواب؟ تفصيل. ما هو التفصيل؟ قول علمائنا ومحققينا بأن القياس لا يجري في العبادات، مراده منه إن العبادة لا يثبت أصلها بالقياس. مراد علمائنا لما يقولون القياس لا يجري في العبادات مرادهم إن أصل العبادة لا تثبت بالقياس، أصل العبادة تحتاج إلى نص، لا يجوز أن نعبد الله تعالى عبادة خاصة من غير نص. أما فيما ورد في العبادات أن تلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وأن تستقرئ ما ورد في النص فتجعل هنالك ضاد كلي وتلحق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص خلال ضابط كل ما أخذ من النص، هذا هو الفرق. فجعل القياس جعل سجود السهو فقط في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره إلغاء بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان، وهذا الحديث قاعدة من قواعد السهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. وسيأتي إيماء من الشارحي إلى ذكر هذا الحديث وتضعيفه فضعفه، والأمر ليس كذلك. كل من تعلق في تضعيفه تعلق بإسماعيل بن عياش وهو ضعيف ولكنه في غير الشاميين، وهو ثبت في الشاميين، وروى هذا الحديث عن شيخه عبيد الله ابن عبيد الكلاعي الدمشقي. فالعلة غير قائمة، لكن الحديث فرق يأتينا في محله إن شاء الله تعالى. الشاهد أن السهو في قوله لكل سهو سجدتان، السهو في لفظة الحديث اسم جنس، فكل شيء فيه سهو في الصلاة فيه سهو له سجدتان. ونستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم، نستفيد ايش نستفيد؟ بعد الاصل في السهو وبعد السلام، ان الاصل في السهو انه بعد السلام، وان كان قبله فلنص او ضابط، ان كان قبله فلنص او ضابط. النص نقص والضابط إن كان البناء على إيش؟ على اليقين. الضابط إن كان البناء على اليقين، ومع ذلك فالأصل في السهو لحديث ثوبان أن يكون بعد السلام لا قبله. نسمع كلام الشارع ولنعود فيها دقة لحديث بكل سهو سجدتان. هل يتكرر السهو بتكرر أسبابه؟ يعني لو أن رجلا نسي التشهد الأوسط ونسي الانتقال كم مرة يزول؟ كل سنة سجدتان أربع سجدات. هذه الوقفة التي نقف معها عند هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك العصر ماذا ترك؟ كم واجب ترك؟ كم واجب؟ واجب ولا واجبين؟ على تفريع الفقهاء ترك الجلوس الأوسط والتشهد بالجلوس. يعني ترك كم واجب؟ ترك واجبين. وفي حديث ذي اليدين ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجبات وأركان. وكم مرة سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سجد؟ سجد سجدتين. فلا تداخل في سجود السهو، فالتداخل قائم في سجود السهو ولا يتعدد، يتداخل ولا يتعدد. من حيث ايش؟ حيث السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأشار في قوله إنها ترغيب الشيطان أولا، ثم لما شرع سجود، لما شرع سجود السهو في آخر الصلاة ولم يشرع مباشرة بعد الخطأ، أشار هذا إلى أن أسباب سجود السهو تتداخل. فلو أنك فعلت أكثر من موجب بالسهو فحينئذ إيش نقوم منك؟ تسجد سجدتين فقط. نفرع بعض الأشياء. لو أن رجلا عليه سجود السهو قبل السلام فلسجد، ماذا عليه فعل؟ ينتقل فيسجد بعد السلام. لو أن مسبوقا دخل والإمام سجد سجدة فأدرك سجدة من سجدتي السهو، ماذا يفعل؟ لو أدرك سجدة فقط مسبوق من سجدتي السهو ماذا يفعل؟ يأتي بالثاني، لأن السجدتين لا تنفكان، عبادة واحدة. لو أن رجلا بعد سجوده للسهو سهى فقام، ماذا يفعل؟ لا سهو عليه. أو سلم مع الشمال قبل اليمين، لا سهو عليه. لو أن رجلا جاء وقد قام الإمام من السجدة الثانية من السهو فجلس فسلم الإمام، ماذا يفعل؟ لا يسجد للسهو، وحتى لو أتم صلاته لا يسجد للسهو أيضا، حتى لو أتم صلاته لا يسجد للسهو أيضا. لو أن رجلا سهى في السهو لا شيء عليه، كان يسجد ثلاث مرات أو يسجد مرة وسلم فلا سهو عليه. وقال السيوطي رحمه الله في شرح النظائر قال السهو في السهو كمسألة التصوير بل يصور، هي نظير مسألة التصغير لا يصغر، فمن سهى في سهوه فلا سهو عليه. لكن لو استطاع أن يجبره أو أن يفعله وسهى أن يفعل قبل التسليم فيمكن أن يتدارك فيفعل بعد التسليم. نسمع.
قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى
وتأول باقي الأحاديث عليه ويؤدق، وتأول باقي الأحاديث عليه ويأذق من بعض. نعم.
قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث عليه.
إليه وعلي عندك إليه أنا عندي إليه. نعم الأصل إليه، ورد بقية الأحاديث إليه، أي إلى السجود قبل السلام، إليه أصح من عليه. انظروا الآن عندنا نصوص في مسألة، فمنهم من أخذ نصا وجعله مضطريا ومنهم من أخذ في الباب نفسه نصا آخر فجعله مضطردا، ومنهم من فحص فصبر فقال بالنص. والواجب دائما الإعمال للإهمال، فمتى استطعنا أن نعمل بجميع النصوص فهذا هو الواجب علينا. فإن قلنا بقول نستطيع من خلال هذا القول أن نجمع أن نجمع أو أن نستدل بجميع ما ورد في باب الأحاديث فهذا هو الواجب. فقول الشافعية إن سجود السهو فقط قول السلام فيه إعمال للنصوص وإهمال للنصوص. وقول الحنفية إن سجود السهو يكون دائما بعد السلام فيه إعمال للنصوص وإهمال للنصوص. وقول المالكية والحنابلة بالتفصيل فيه إعمال لكل موارد. وهذا التفصيل يحتاج ضوابط، والضوابط الآن أصبحت ظاهرة لنا من خلال أحاديث الباب، وهي الثلاثة التي ذكرتها لكم في أول الدرس. والحمد لله الذي بنعمته كل الصالحات. نسمع.
قال وقال مالك رحمه الله تعالى: إن كان السهو زيادة سجد قبل بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: قال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها.
هكذا عندك خامس؟ إن كانت خامسة شفعها.
إن كانت خامسة شفعها.
إيه هو ليس هكذا النص في الحقيقة. النص مأخوذ من الرواية رقم 88. من رواية رقم 88، والنص فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وهو الحديث الذي ذكرناه في الشرح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. لماذا قلت هذا؟ قلت هذا وهذه مناسبة لأن أذكر شيئا في السهو فات المصنف أو لم يذكره المصنف في هذا الكتاب وذكره في مجهول. لخبط الحديث قال في الحديث: إن كانت خامسة أي ركعة خامسة شفعها، إن شفعها تكون سادسة. والحديث لا يسأل عليه ولا يستفاد ذلك منه. والعلماء الحنفية بناء على أصلين انفردا به عن غيره من الفقهاء يقولون قولا عجيبا. يقولون: إذا قام المصلي في الثنائية للثالثة يأتي لرابعة، وإذا قام في الثلاثية لرابعة يأتي بخامسة، وإن قام في الرباعية لخامسة فإنه يشفعها بسادسة. فلو كان النص حديث أبي سعيد الذي في الباب فإن كانت خامسة شفعها لكان هذا النص بهذا اللفظ دليلا صريحا صحيحا لمذهب أبي حنيفة. وهذا الكلام الذي يقوله علماء الحنفية رحمهم الله تعالى مرجوح وليس براجح. لماذا قالوه؟ قالوه بناء على أمرين: الأول، ما هو حكم تكبيرة الإحرام عند الحنفية؟ تكبيرة الإحرام عند الحنفية من شروط صحة الصلاة وليست من أركانها، وتكبيرة الإحرام عند الجمهور من أركان الصلاة وليست من شروطها. هل يجوز الإنسان أن يصلي بطهارة بوضوء واحد صلاتين؟ نعم، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة. فعند الحنفية تكبيرة الإحرام ليست من ماهية الصلاة، ليست من داخل الصلاة، وإنما هي من إيش؟ من شروط الصلاة. فلك أن تصلي فرضين ولك أن تصلي فريضة وسنة من خلال إيش؟ من خلال تكبير الإحرام واحدة. هذه هذا أصل الحضور. وينبني على هذا فرع حتى تتذكروه، رجل يحمل نجاسة، رجل يحمل نجاسة فكبر. فعند الحنفية عند الجماهير إن كبر والنجاسة بيده أو في ثوبه وهو يحملها صلاته باطلة. عند الحنفية إن كبر ثم تخلص منها فصلاته صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام عند الحنفية لا تبتدئ الصلاة بها، تبتدئ الصلاة بالقراءة، لا تبتدئ الصلاة عند الحنفية من التكبيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وتحليلها جعل التحريم والتحليل خارجت تكبيرة الإحرام وخرجت إيش؟ تسليم. ولذا لو أن رجلا أحدث بعد أن جلس مقدار التشهد ولم يسلم عند الحنفية صلاته صحيحة، لأن التسليم عندهم ليس من أركان صلاة. طيب الآن تذكروا هذين الأمرين وابنوا معي وانتبهوا. أنا أوجه مثل الحنفية وقلته بمناسبة تحريف وقع في الحديث قد يفهم منه أنه دليل الحنفية، وليس هذا اختياري ولا أراه راجحا بل أراه مرجوحا. فلا يقول أحد كما يقوله عشرات بالمئات من الناس في كثير مسائل الشيخ يقول كذا وكذا. أنا أوجه قول معين أفصل أفسر كيف جاء هذا القول، فلا يلزم من تفصيلي وتفسيري لمذهب أو توجيه مذهب أني أقول به. لكن إخوة طلبة علم هذه الأصول ينبغي أن تفهموها وينبغي ألا تغيب عنكم. فعلماء الحنفية يقولون رجل كبر فقام للرابعة الثلاثية أو لخامسة رباعية فحتى لا يلغي صلاته ماذا يفعل؟ التطوع ركعتان ركعتان، فيقوم يأتي خامسة فتتداخل النافذة مع الفريضة، فإن قام الخامسة يأتي بسادسة، فإن قام الثالثة يأتي برابعة حتى لا تهدر الركعة، حتى لا تهدر الركعة فيأتي بركعة أخرى. هذا كلام حنفية، لكن النووي رحمه الله في المجموع قسى عليه ولم يقبل قوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا أبدا، ما أتى بركعة وما شفع خامسة أو ثالثة، ولم يؤثر هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه لي اللفظ المذكور في الشرح. نعم.
قال فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود.
مجوز كالموجود دخل في قلب شيء، قاعدة غير مشهورة، ما أجمل أن يعرض الفقه هكذا، يعني تضمن القواعد من ضمن العرض. فرجعت للمازري فوجدت في المعلم للمازري ما نصه، قال ونص فيه على السجود قبل السلام مع تقدير الزيادة وجوازها، والمقدر حكمه كالموجود. والمقدر حكمه كالموجود، هذه القاعدة، وهذه قاعدة من قواعد أحكام التقديرات، هذه قاعدة من قواعد أحكام التقديرات. والمقدر حكمه كالموجود، يعني كثير من الناس يسألون يا شيخ الولد نقتله ما نفخت في الروح، يجوز أن تجهر الأم، إيش نقول لهم؟ المقدر حكمه موجود، هذا مقدر جني، اتركوه بيسترجني، هذا مقدر جن. فالمقدر في سنة الله جل في علاه وفي خلقه حكمه حكم موجود. بعضهم استطراد يسير في المسألة بعيدا قاعدة، وإيش نفخة في الروح ومشوه، إيش نعمل؟ هذا السؤال كثير. قل طب واحد من الولد مشوه إيش نذبحه؟ نقتله؟ ولد قائم يمشي يذهب ويأكل نقتله؟ ما الفرق بينه وبين الجنين؟ ذاك أحوج وبعين المال، فاليوم الإنسان لا قيمة له مع تطور طبي أحيانا في بعض الصور الإنسان للأسف لا قيمة له والأطباء يعني يجرؤون على قتل الإنسان وهذه جريمة نسأل الله العافية. دخل وقت ما قطعنا شيئا لكن إن شاء الله استفدنا بس العبرة بأن نقرأ وإنما العبرة بأن نستفيد نتمم إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة أخي يسأل الضابط بين الركن الواجب حقيقة الضابط بين الركن الواجب ملاحظ لا يوجد ضابط يعني مضطرب كل يقول شيئا بناء على يعني قرينة عنت له وهذا يجعلنا نقول بضرورة فهم السلف مراعين قوة الأحكام وكيفية التصرف عند نسيانها أو فوائدها أيضا فقد يرد في نص أحكام كثيرة لكن في تطبيقاتهم نجد أن فوات هذا لا يعامل كفوات هذا وأن الحكم على شخص فوت كذا ليس عليه كحكم عليه فوت شيء آخر وهذا يؤكد أن الشرع عملي والأصل في أن نسير على منوالهم وأن نفهم فهمهم وحتى أصيب صلب الجواب ألف ابن مجيد في مجموعة الرسائل له رسالة في جميع الأركان والشروط والواجبات في الصلاة على كل المذاهب وهذه تحتاج طبعا من حرها أن يفهمها وأما الأدلة فالمسألة قائمة على فهم فقه فهم وقرائن إلى آخره في أسئلة كثيرة تأتي الجواب عليها كقول بعض الإخوة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم يقول لفتة نسيت ما نسيت تأتينا إن شاء الله تأتينا ويأتي كلام عليها بإذن الله ما هو دليل وجوب التسبيح في الركوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دائم على هذا عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده هل نقول سمع الله لمن حمده أم نقول ربنا ولك الحمد الذي أراه صوابا أن يقول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده وقد سبق في حديث عند مسلم ما يقوي هذا القول وقرره الإمام النووي على وجه ظاهر في شرحه هذا وفي كتابه المجموع والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لما يقوم من ركوعه فإذا استتم واقفا قال ربنا ولك الحمد فالتسميع ذكر الانتقال تقول سمع الله لمن حمده ذكر الانتقال وقولك ربنا ولك الحمد هو ذكر الاعتدال وهل الانتقال خاص بالإمام أم أنه مشترك بين الإمام والمأموم في الحديث مسلم ظاهر أن ذكر الانتقال التسميع وذكر القيام التحميد ثم يا من تستدل أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بماذا تستدل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد جميل في رواية لكنها ضعيفة عند الدارقطني فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في رواية الدارقطني فقولوا سمع الله لمن حمده لكن لا يلزم من ضعفها أنه لا يعمل بها فقها ولكن نقول لمن يقول أن على المأموم أن يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد نسأل عن التسليم الأول هل يقول الإمام ربنا ولك الحمد أم لا يقول وتأمل معي الحديث مرة ثانية واجعلنا نرد عليك ما استدللت به، ونقبل منك أن تعاملنا بما عاملناك به. أن تقول المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فنحن نقول لك الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. بالحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهل توافق على هذا؟ هو لا يوافق، يقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث البخاري عن محمود الساعدي. فإحنا نحن نعمل، الإمام يعمل بربنا ولك الحمد بناء على عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا هونت علينا الخطبة وقربت لنا البعيد ولقنتنا حجتنا، فنحن نقول لك المأموم يقول سمع الله لمن حمده عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الأقوال والأفعال، ليس خاصا بصورة الصلاة، وإنما يشمل الأقوال والأفعال. هذه واحدة. الثانية، نسألك رجل مسبوق ماذا يقول في الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام؟ ربنا ولك الحمد. ماذا يقول في الركعتين المتبقيتين؟ ولماذا فرقت؟ والأصل في صلاة الإمام والمأموم أنها واحدة، لماذا فرقت بين آخر ركعتين مع الركعتين المدركتين؟ ما الفرق بينهما؟ فأنا لا أعرف الفرق، ولذا رجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الظاهر من الأحاديث، إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام ولا فرق بينهما. فالمأموم إذا قال ربنا لك الحمد لم يقل سمع الله لمن حمده صلاته صحيحة، ولكنه قصر في ذكر الانتفاخ، قصر في ذكر الانتفاخ. والله تعالى أعلم. شخص نظر أن يفطر صائما فأعطى الصائم مبلغا من المال بدل الفطرة، وهذا المبلغ زاد عن قيمة الفطرة، فهل الصائم يتصرف بباقي المبلغ؟ نعم، ما دام أعطاه طيب نفس. لكن المهم أن يتأكد أن المعطي أن الآخر المال قد أخطر فيه، مشر ثوبا فعل شيئا حتى يقع التفطير، يقول له هذا لك لتفطر به. فإذا أفطر فالواجب أقل ما قيل، ستأتينا قاعدة أقل ما قيل في الأحكام سوا إن شاء الله درس القادم. الواجب أقل ما قيل، فإذا فعل أقل ما يفطره فقد نفذ يمينه ولا شيء عليه إن شاء الله. هناك إمام يصلي صلاة سريعة، فإذا قام من الركوع كبر للسجود سريعا، والناس لم يعتدلوا من الركوع الاتمام باعتدال، وغالب ظني أن ركن القيام بدل الركوع من المأمومين يكون بعد أن الإمام شرع للسجود، وما حكم صلاة المأمومين؟ أخطأ الإمام، والشرع حكم على الإمام والمأموم. فإذا ما استطاعوا أن يلاحقوه بسرعته فيتركوه، يتركوه يصلي وحده، يصلون بصلاة مكوينة. الواجب الصلاة الشرعية، لا الصلاة الإسمية ولا العرفية. وفي الحقيقة تجد كثيرا من الأئمة تصلي خلفهم الصلاة الجهرية، فتجد ما شاء الله صلاة طيبة فيها ركوع فيها قيام، لكن صليت صلاة سرية فلا يعطيك مهلة أن تقرأ الفاتحة. أرأيتم لو أنا الآن تكلمت معكم بكلام سريع غير مفهوم ماذا تقولون عني؟ تهزأوا بنا؟ فلتخيل واحد منكم لو أنه وقف بين يدي الله وخطبه هكذا بكلام فلاحي سريع، لو أنه جهر به ورفع صوته به لا تفهم، لا يفهم. هذا استهزاء، هذه سرقة للصلاة. فينصح هذا الإمام إن استطعنا أن نتداركه ولو سبقنا بقليل وقيل معه ترى الحمد لله صلاة صحيحة. وأما إن أسرع سرعة شديدة جدا حيث فقط نقوم ونقعد إلى آخره فهذا أمر قبيح وليس بحسن كما يذهب بعض الحنفاء. هذا رأى رجل ولده يصلي ويطيل الركوع والسجود، ويصلي صلاة على السنة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فضرنا. قال يا بني رأيت لو أمرتك رأيت لو أمرتك بأمر بأن تفعل كذا وكذا فتباطأت فإني أودلك. هذا منطق الشيطان هو منطق ليس منطق أهل العلم وطلبة العلم. أن تظن أنك لأنه مستجب لك هذا شيء لك شيء صلى شيء صلى عبادة فيها منجاة وفيها حب القلب وفيها خطاب العبد للرب عز وجل وكلمة بصورة حديث ابن عباس في البخاري كان يركع ويكون ركوعه بمقدار قيامه ويعتدل ويكون اعتداله بمقدار ركوعه ويسجد ويكون سجوده بمقدار قيامه. هذا حديث عجيب والله لا نجد أن نفعله ولا نقدر أن نحلم به. لو صلى بنا إمام وركع بمقدار ما قرأ واعتدل بمقدار ما ركع لكان عشرا. ولعلي ذكرت لكم وأختم هذا المجلس حتى أحتفظ بالأسئلة وهي فائدة زائدة رائدة تدلل على نباهة وسرعة وجيه شيخنا رحمه الله تعالى. استشكلت حديثين وتأملتهما شديدا ولم أجد جوابا. حديث معطية في صحيح مسلم أنها أخذت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. النبي كان صلى الله عليه وسلم في الخطبة يخطب فيذكر خطبة الحاجة ويقرأ قاف طويلة قاف. وثم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية. الأعلى والغاشية أقصر من قاف مجموعتين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من أمارة فقه الرجل أن يطول الخطبة ويقصر أن يقصر الخطبة ويطول الصلاة. عجيب. الحديث فيما يبدو بالوهلة الأولى أنها عارضة. فاستشكلت هذا تأملت ما جبت جوابه. فأول ما رأيت شيخنا رحمه الله تعالى الباني قلت والله شيخ عندي سؤال والحديث كيف وكيف وكيف فضحك الشيخ. فقال أنت فقط غفلت الحديث. الشيخ يقول أنت فقط غفلت الحديث لو تذكرته لزاد الشيخ. قلت علمني يا شيخنا حفظك الله. قال حديث ابن عباس الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم يركع بمقدار قيامه ثم يعتدل بمقدار ركوعه عدما يقرأ الأعلى في الصلاة ثم يركع بمقدار الأعلى ثم يعتدل بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى ثم بين سجدتين بمقدار الأعلى ثم يسجد بمقدار الأعلى. كم أعلى قرأ؟ كم مرة؟ ست مرات. والغاشي ست مرات. أيهما أطول الآن؟ ست مرات. ست مرات من أم قاف؟ قلت خلاص زال الإشكال زال الإشكال. فإذا كان الإمام يصلي صلاة سريعة تستحتاج أن تلحقه لحوقا بها فهذه ليست صلاة شرعية. والواجب أيضا أن يصلي الصلاة الشرعية والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.